أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. آخر رسالة من مباحث الألفاظ، بحث الإجمال والبيان أو المجمل والمبين، وهو بحث مرتبط بمباحث الظهور، ويعد من مباحث الألفاظ. ما المقصود من المجمل وما المقصود من البيان؟ طبعا هم الإجمال هم البيان وأوصاف إما لللفظ وإما للكلام، نقول لفظ مجمل أو كلام مجمل، لفظ مبين أو كلام مبين، فهي من أوصاف الكلام لفظ مجمل أو لفظ مبين. مرحوم الشيخ أولا يعرف ما المقصود من الإجمال والبيان، هذا مقصد رقم واحد، ويحاول منهجيا يتكلم بالبحث الكبروي ولا يتعرض إلى أمثلة صغروية، ثم بعد ذلك يعطي ضابطة صغروية، متى نقول أن هذا كلام أو لفظ مبين، ومتى نقول هذا لفظ أو كلام مجمل. هذا فحريم حديث المصنف بعد التعريف كل من الإجمال والبيان وبعض خصوصيات البيان والإجمال يتناول البحث الصغروي وملاك وضابط البحث الصغروي. أيها الأخوة، البيان والإجمال هو عبارة عن اللفظ فيما لو كان له ظهور في معنى من المعاني، وإن كانت المحتملات الأخرى قائمة لكنها لم تبلغ مرتبة الظهور، لأن كان اللفظ قالب وله فناء في ذلك المعنى فيقال بالظاهر. وأما إذا لم يكن اللفظ ظاهر وقالب لمعنى، إما لعدم القالبية وإما لقوالب متعددة، فيقال له مجمل. إن شاء الله أبين أمثلة الإجمال ما هي، أمثلة الإجمال أبين. إذن شنو المبين والمجمل؟ المجمل لا ظهور له لا قالب له. المبين شنو؟ اللفظ المبين أو الكلام المبين له قالب وله ظاهر، له قالب. ومقصودي من الظهور له قالب وظاهر في الإرادة الاستعمالية، ولم يكن كلامي في مرادنا الجدي. ومن هنا اسمع لي، راح أفرع تفريعان، ومن هنا نحن نحكم على لفظ أو كلام بأنه مبين وإن كان المراد الجدي لهذا الكلام غير معلوم عندنا، فهو مبين وإن لم يكن المراد الجدي لدى هذا المتكلم معين عندنا، لأننا لا ندور مدار المراد الجدي، وإنما ندور مدار ماذا؟ الإرادة الاستعمالية. وهكذا قد يكون، وهكذا هاي تمرة ثانية، وهكذا قد يكون لفظا مجملا أي مراده الاستعمالي غير معلوم، وإن كان مراده الجدي معلوم. افترض الآن، خل أضرب لك مثال، إنسان يسمع واحد يتكلم إنجليزي، هو ما يعرف اللغة الإنجليزية بس يعرف مقصوده، مراد الجدي معروف، لكن هو مو عارف باللغة الإنجليزية، هذا شو يسمي؟ يعد لفظا مجمل. ليش؟ لأن المراد الجد المراد الاستعمالي لم يمسه، ولا يشفع له أنه مس الإرادة الجلية. البيان والإجمال يدور مدار المراد الاستعمالي ولا يدور مدار المراد الجدي. ومن هنا من ظفر بالإرادة الاستعمالية وإن لم يظفر بالإرادة الجدية نعبر عن أنه نال البيان، ومن لم يظفر بالإرادة الاستعمالية وإن ظفر بالإرادة الجدية فنقول أنه يعيش حريما إجمالي. فالإجمال والبيان لا يدور مدار الإرادات الجدية وإنما يدور مدار الإرادات الاستعمالية. على مطلب أيضا شنو معنى اللفظ المجمل؟ ما لا ظهور له، ما لا قالب له، ما لا دلالة على معنى له في دائرة الإرادة الاستعمالية. والمبين شنو؟ ما له ظهور، ما له قالبية، بس مو بالضرورة أن يكون صريح، مو صريح. هذا هو المبين وهذا هو بعد الاتضاح عن هذا أنا أسأل سؤال: أسباب الإجمال ما هي؟ أسباب الإجمال تقدر ترقم لي أسباب الإجمال؟ طبعا الإجمال والإهمال، بعدين أفرق لك بين الإهمال والإجمال، والشيخ ما فرق بس يعني فرق حتى يصير وضوح. يقول أن الإجمال والأسبابه أولا عدم العلم بالواقع. الشخص الذي لا يعلم بالواقع يكون مجمل، أو إما عدم علمي بالواقع أو لم يضع الواضع لها معنى كما في الأحرف المقطعة، فإنه لم يوضع لها معنى معين. إما لا نعلم أو لم يوضع. لا نعلم مثل إيش؟ إن كمن لم يعلم اللغة الإنجليزية فتكون الألفاظ الواردة إليه بالإنجليزية كلها ألفاظ مجملة. فإما لا يعلم بالوضع أو يعلم بالوضع إلا أنه شنو؟ هذا لم يوضع له وضع، هذا لم يوضع له معنى عفوا. هذا المورد الأول الموجب للإجمال، المورد الثاني الموجب للإجمال في الألفاظ المشتركة. في الألفاظ المشتركة لفظ مشترك له أكثر من معنى، ولا معين للإرادة الاستعمالية لأحد المعاني، يعني من دون قرينة تحدد المعنى الاستعمالي. قلت لك لا تقول قرينة تحدد المعنى الجدي، احنا دا نتكلم وين؟ كل مدار حديثنا في الإرادات الاستعمالية مو يم الإرادات الجدية. هذا مورد ثاني من موارد الإجمال. فالمورد الثاني من موارد الإجمال شنو؟ ما لو كان اللفظ لفظ مشترك له أكثر من معنى ولا أرجحية لمعنى على معنى آخر، ولم ننصب قرينة على ماذا؟ على تحديد أحد المعاني على مستوى الإرادة الاستعمالية. هذا المورد الثاني. المورد الثالث لا اللفظ له معنى حقيقي وله معاني مجازية، وقامت القرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، قرينة صارفة عن عدم إرادة المعنى الحقيقي. يا أخوان المعنى الحقيقي والمجازي أيضا في حريم الإرادات الاستعمالية مو يم المرادات الجدية. أرجو الالتفات إلى أن مركزية هذه النزاعات هي الإرادات الاستعمالية، لكنه لم يكن معين لأي معنى من المعاني المجازية. فأدري هذا اللفظ بمعناه الحقيقي ليس بمراد، ما إقامة القرين على عدم الإرادة الاستعمالية للمعنى الحقيقي، وإنما يراد منه المعنى المجازي. لكن لا، بما أن المعاني المجازية متكثرة ومتعددة ولا معينة لمعنى مجازي من هذه المعاني، أيضا يدخل في ماذا؟ مورد من موارد الإجمال، المورد الرابع. طبعا المورد الرابع مورد اختصاصي آخوندي، مورد اختصاصي آخوندي. شنو المورد الاختصاصي الآخوندي؟ فيما لو كان اللفظ محفوف بما يحتمل القرينية كالقدر المتيقن في مقام التقابل. احنا مو قلنا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق ويصير اللفظ مجملا؟ على مورد رابع، على مبنى حيث أنه كل لفظ قد احتف بقدر متيقن في دائرة التخاطب فإنه مانع للإطلاق، مانع للإطلاق. فهذا أيضا من موارد الإجمال عند المرحوم الشيخ الخراساني، هذه موارد الإجمال. وبهذا اتضح فائدة أخرى، احنا لما نقول ظهور ظاهر، اسباب الوصول الى الظهور ثلاثه. مره سبب وضعي، الواضع وضع لفظا لمعنى يستدعي هذا الوضع ان يكون، يعني مو ببركه الدلاله التصوريه نصل الى الاراده الاستعماليه. على مورد اول شو يصير؟ هذا بيان، هذا لا اجمال فيه. أنا هذا أوضح مفتاح لتأمين ماذا؟ البيان، وهو الوضع. العلم بالوضع يكون مورد من موارد البيان. المورد الثاني للبيان أنه هناك قرينة خاصة تحدد المراد الاستعمالي، هناك قرينة خاصة تحدد المراد الاستعمالي. مثل ايش؟ كما لو قلت لك يا ايها الاخوة، متى ما اطلقت لفظ الاسد فمرادي الاستعمالي الرجل الشجاع. انا اطلقت قرينة خاصة، صرحت في المجلس، بعد ذلك اذا قلت اسد مرادي الاستعمالي شنو؟ مو يم جدي. قلت متى ما أطلقت لفظ الأسد مرادي الاستعمالي هو ماذا؟ الرجل الشجاع. حينئذ شوفوا يكون هذا ظاهرة، يكون ظاهر. على مورد الثاني، مورد الثالث الظهور، أن يكون المراد الاستعمالي نظفر به بواسطة القرينة العامة كمقدمات الحكم. لذا الألفاظ ظاهرة على مستوى الإرادة الاستعمالية، ظاهرة عند تمامية مقدمات الحكمة. اللفظ عند تمام مقدمات الحكمة ظاهر على صعيد الإرادة الاستعمالية في السعادة. هذا ظهور، هذا ظهور. وعند الاختلال بأي مقدمة من مقدمات الحكمة يمنع الظهور الإطلاقي، يمنع الظهور. طبعا يمنع الظهور الإطلاقي، قد يكون عندما نمنع الظهور الإطلاقي قد نقع في الإجمال وقد نقع في ماذا؟ في ظهور المقيد. إذا أكو قرينة يصير ظهور مقيد، إذا ما أكو قرينة يصير شنو؟ يكون إجمال. هذا واضح، هذا هو موجبات الإجمال وموجبات البيان. متى نحمل اللفظ على أنه مجمل؟ عندما تتحقق أسبابه. ومتى نحمل على أن اللفظ مبين؟ عندما تتحقق أسبابه. جيد، وبهذا اتضح مطلب. شنو المطلب؟ أن يكون لفظا واحدا عند بعض مجمل وعند بعض آخر مبين. مثل ايش؟ كنا كلف بالانجليزي، عند من يعلم بالوضع مبين، عند من لم يعلم بالوضع مجمل. شخص ظفر بقرينة خاصة، عند من ظفر بالقرينة يكون مبين، عند من لم يظفر بتلك القرينة في المجمل. فليس لفظ مبين على طول الخط أو لفظ مجمل على طول الخط، وإنما يختلف باختلاف الأفراد. قد يكون لفظ واحد عند بعض مجمل وعند بعض آخر مبين. هذا البحث الكبروي الذي ذكره المصنف. يقول وأما البحث الصغروي، وأما البحث الصغروي فقد أتعب العلماء بذكر موارد للبحث الصغروي، ويمثل لذلك بأمثلة من قبيل أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بهذا هذا النمط من التركيب، أو التركيب الآخر حرمت عليكم أمهاتكم، إسناد الحرمة إلى الدوار الذي لا معنى له، لأنه لا معنى له، وإنما المراد من إسناد الحرمة إلى الذات يعني فعل من الأفعال، لأن الحرمة تسند للفعل لا للذات، لأن الحرمة زجرية وباعثية، الأمر والنهي شنو زجري وباعثي، والزجرية والباعثية تترك بماذا؟ بدائرة الفعل ومن دائرة الدوار. حرمت أمهاتكم يعني إما النظر إلى الأمهات، أو ضرب الأمهات، أو وضع الأمهات، أو العقد على الأمهات، ما أدري. في كل مورد يكون أسند التكليف إلى الأعيان والذوات، خب لا معنى أن يكون إسنادا حقيقيا، بل هو إسناد إلى غير ما له، وحيث لا معين لأحد. مرة واحد يقول لي بابا أنا أستظهر من الآية الكريمة على مستوى الإرادة الاستعمالية حرمت عليكم أمهاتكم يعني وطئ الأمهات، وهذا يكون بيان عنده، وإن يكون إجمال عنده آخر. وهكذا حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم الميتة أصلا، حرم عليكم الميتة يعني شنو؟ أكلها لو شيء آخر، بيعها قد يقال أكل وقد يقال بيع وغير ذلك من المعاني. فيقول المصنف أنه هناك أمثلة وقعت عند العلماء كبحث صغروي، هل هي من المجمل أم من المبين؟
جيد،
هذا ما عندك مشكلة؟ يقول عندي مشكلة مع المنهج عند هؤلاء العلماء، منازعة في المنهج. اسمع ليش يحكي الشيخ هذا كلام متين. قال أنا مو من شأني أنا أخوض في البحوث الصغروية والصغريات، مو شأني، وإنما شأني في إعطاء الكليات والصغروية. نعم لا شك أنها هنا يوجد عندنا مجموعة من الألفاظ عند بعض عدة مجملا وعند بعض الآخر لم يعد مجملا، أو كلام عند بعض عدة مجملا وعند بعض آخر لم يعد مجملا، هذا أنا أقبله. أما أنه هذا خلاف صغري، أنا لازم أبدي رأي في المسألة، لكن عندي ملاحظة منهجية مع هؤلاء. شنو الملاحظة المنهجية؟ هل بحث البيان والإجمال من الأبحاث الوجدانية كالتبادر أم من الأبحاث البرهانية؟ شنو فائدة هذا السؤال؟ إذا بحث وجداني فيتحاكم علمه إلى الوجدان، كل يرجع إلى وجداني. إذا بحث برهاني يقام له الدليل ويستدل له بالدليل، على واضح. الأبحاث البرهانية كلمة الفصل فيها إقامة الدليل، الأبحاث الوجدانية كلمة الفصل فيها استنهاض الضمير. الآن أنا جوعان، أقدر أقيم دليل على الجوع؟ قضية وجدانية، قضية وجدانية مو يهمك أصلا، قضية وجدانية. بخلاف القضايا البرهانية تحتاج إلى إقامة البرهان. يقول عجبي لبعض العلماء الذين كانوا في صدد حسم هذا البحث الصغروي من أنه من كلام مبين أو من كلام مجمل استعانوا بالبرهان، والحال أن هذه قضية وجدانية. ومن هنا أقول كما أن التبادر حركة داخلية للإنسان، وكل إنسان هو داخله ماذا يستفيد، هكذا التعرف على أن الكلام أو اللفظ مبين أو مجمل حركة وجدانية. أما أنه سهر بيان أو إجمال هذا متروك الكلام، هذا تمام ما عنده في هذه الرسالة. بعد ذلك ندخل في رسالة جديدة، بس أنا أطبق لك المقدار. فصل في المجمل والمبين. الظاهر أن راح يعرف تعريف المجمل والمبين. الظاهر أن المراد من المبين في موارد استعماله، ما هو المراد من اللفظ أو الكلام الذي له ظهور، فهو صفة لموصوف وهو اللفظ والكلام. الكلام الذي له ظاهر أي يكون بحسب متفاهم العرف هذا اللفظ قالبا لخصوص هذا المعنى، بحسب أهل العرف يكون قالب، وإن كان بحسب الدقة ليس هو، لأنه فرق صريح ويا الظاهر ماذا لفظ صريح شنو قالب عند العقل لهذا المعنى اللفظ الصريح، أما الظهور قالب عند أهل العرف لهذا المعنى، بمعنى القوالب الأخرى عند أهل العرف تلغى، أكو قوالب أخرى، أكو معاني أخرى. لما نقول صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب يعني شنو، فهي بيان لهذا الظهور وإن كان لها معاني أخرى وهو استحباب، لكن العرف عده ليس بخالق. بس ما كمل، شنو لازم يكمل؟ والعبرة في هذا الظهور الظهور الاستعمالي لا الجدي. واحد هذا ما يهد البحث الآتي، وبعد وإن تقول هذا نجيبه حتى نفهمه، وإن التعرف على الظهور إما وإما وإما إما بالواقع وإما بالقرينة الخاصة وإما بالقرينة العامة كالظهور الإطلاقي. والمجمل شنو تعريفه عكس المبين؟ بخلافه أي فما ليس له ظهور، فما ليس له ظهور فهو مجمل. طبعا العبرة قلنا بماذا؟ بالإرادة الاستعمالية. ومن هنا وإن علم بقرينة خارجية المراد الجدي، وإن علم بقرينة خارجية المراد الجدي، كما أن راح يعطف ثانيا قد يكون لفظا هو ظاهر وإن لم يعلم المراد الجدي، كما أن ما له الظهور فهو مبين وإن علم بالقرينة الخارجية أن ما أريد ظهوره أنه ما أريد ما نافيه أنه ما أريد ظهوره وأنه مؤول، وأن المراد الجدي عندنا غير معلوم. إذا جيبه هذا زر واضح معول أنه اللفظ ظاهر وإن كان المراد الجدي غير معلوم لنا. عدم المعرفة للإرادة الجدي لا يصير اللفظ مجملا، لأن الإجمال والبيان شؤونات الإرادة الاستعمار. راح للنقطة الرابعة، كانت الرابعة وهو البحث الصغري، يكمل البحث الكبروي، نقحنا المسألة الكبروية، بين شؤونات المبين والمجمل ثم نقتل البحث. هذا تشويش. ولكل من البيان والإجمال في الآيات والروايات أمثلة، وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى، يعني وإن كان بعض الأمثلة التي ذكرت من صغريات الإجمال هي ليست من صغريات الإجمال أو من صغريات البيان حيث، إلا أن لهما أفراد مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للإعلام في أنها من أفراد أيهما كآية السلفة، حيث أن اليد يحتمل فيه مجموعة احتمالات، حيث إما من المنكر أو من المرفق أو من الزن أو من الأصابع. فمن يزيد آية السلفة جيد، ومثل حرمت عليكم أمهاتكم، المراد من التحريم فيه الوط، النظر، العاق، شنو الضار، شنو الهجران، شنو من عدة، أو أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني أحل لكم شنو الحلية، هل حلية الركوب أم حلية البيع أم حلية الأكل، أحلت لكم بهيمة الأنعام يعني شنو، يعني يجوز البيع، أحلت لكم بهيمة الأنعام يعني يجوز الأكل، وحلت لكم بهيمة الأنعام يعني يجوز الركوب، ياه من عدم، أو حلت لكم بهيمة مما أضيف التحليل في هذه الثالث أو التحليل إلى ماذا أضيف، لم يضاف إلى الأفعال وإنما أضيف إلى الأعيان. واضح الفرق، لأنه الحكم تحليلا كان أم تحريما، حكما بعثيا انبعاثيا، والأحكام البعثية والانبعاثية متعلقات لا بد أن تكون فعل لا أن يكون عين كما هو واضح. بعد من الأمثلة، ومثل لا صلاة إلا بطول، الآن راح يضرب المنهج، ولا يظهر عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان، لأنها ليست بالقضية البرهانية بل هي قضية وجدانية، لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور، والظهور شأن وجداني، أي ويكون خالبا لمعنى، وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان. فتأمل شنو؟ أن الأعلام حينما استعانوا بالبرهان لم يستعينوا بما أنه دليل، لا، منبه لنهوض الوجدان. أحيانا إحنا ما نريد نجعل الأدلة هي ملاك الظهور، لا يا أخي، بل ملاك الظهور الوجدان، لكنه نستنهض الوجدان بواسطة البرهان. مثل التوحيد، التوحيد أمر فطري، أمر وجداني، لكنه لا نقيم عليه المنبهات، يسموه منبه، بعد من سمي دليل طبعا، يسمي منبه. شنو الفرق بين المنبه والدليل؟ الدليل يأتي في القضية البرهانية، المنبه يأتي في القضايا الوجدانية، لكنه مدعاة لنهوض الوجدان. والأعلام لم يقولوا وما يستدل على ذلك، وإنما ذكروا مجموعة منبهات لاستنهاض الوجدان. فتأمل، أنا ما أقدر أشكل على العلماء في أنهم كانوا في صدد بيان البرهان، وإنما كانوا في صدد بيان المنبهات. ثم لا يخفى أنهما، يعني البيان والإجمال، وصفان إضافيان. يعني شنو وصفان إضافيان؟ يعني قد يكون لفظ واحد بلحاظ فرد بيان، بلحاظ لفظ آخر مجمل. لا يخفى أنهما وصفان إضافيان، ربما يكون مجملا عند واحد ليشاب مجمل، فينتقل إلى أسباب الإجمال. هذه أسباب الإجمال، أولا لعدم معرفته بالوضع، أو أن الواضع، أنا راح أضيف أنت، أو أن الواضع لم يضع لها معنى كما في الحروف ماذا كما في الحروف المقطعة أو جيز حيث أن الواضع فهذا لفظ مجمل لعدم وضع الواضع له أي ليس ظاهر في معنى. وبعد هذا المورد الأول وهو عدم العلم بالواضع أو الواضع لم يضع له معنى أو كان من الألفاظ المشتركة من دون أن يكون هناك معنى من المعاني أرجح من سائر المعاني بل كانت المعاني متساوية من حيث القالبية هنا أيضا يصير من المجمل. ثلاثة أن يكون اللفظ له معنى واحد لكن قامت القرينة على عدم إرادة ذلك المعنى الحقيقي وقامت القرينة على إرادة معنى المجازي إلا أن المعاني المجازية كثيرة ولا معينة لمعنى مجازي على معنى مجازي آخر هنا أيضا يكون مصداقا لماذا؟ للإجمال. أو على مبنى الشيخ بأننا نقول القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من انعقاد الظهور الإطلاقي على وسيرورة الكلام مجملة أيضا يكون موردا من موارد الإجمال. شوف العبارة لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حب بالوضع لديه يعني بما أنه كان الوضع محفوظ بأمر لا نعلم على أي معنى يراه نرجع العبارة ربما يكون اللفظ الواحد مجمل عند واحد ومبين لدى الآخر ليش؟ لمعرفته بالوضع وبعد وعدم التصادم بنظره القرينة ما تصطدم مع الظهور فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والإبرام في المقام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. بهذا انتهينا من الرسالة الأولى من علم الأصول وهي مباحث